السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق العباد بلطفه وإرادته، وفطر نفوسهم على التوجه إلى معرفته، ومنحهم العقول ليدركوا عظمته ووحدانيته. نحمده تعالى على ما دلنا عليه من سبل الهداية، ونشكره تعالى إذ جعلنا من أهل الإسلام خاتم الأديان وأكمل الرسالات، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له المتفرد بالعظمة والقدرة والمستحق للعبادة والخضوع، ونشهد أن محمدًا صلى الله عليه وآله عبده ورسوله، ختم به الأنبياء وأنقذ به الناس من الجاهلية الجهلاء، وشق به طريق النور والرحمة للعالمين، صلى الله عليه وعلى آله أفضل الصلوات، ورفعه إلى أعلى الدرجات، وشفعه فينا يوم القيامة للنجاة من النار ودخول الجنة. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله والحذر من اتباع الشهوات والأهواء، فإن لذات المعاصي سريعة عابرة، لكن عواقبها خطيرة مدمرة. أعاذنا الله وإياكم من وساوس الشيطان وإغراءات النفس الأمارة بالسوء. جاء في رواية عن الإمام علي بن الحسين زين العابدين صلوات الله وسلامه عليه أنه قال: إن الملائكة إذا سمعوا المؤمن يدعو لأخيه بظهر الغيب أو يذكره بخير قالوا: نعم الأخ أنت لأخيك، تدعو له بالخير وهو غايب عنك، وتذكره بخير، قد أعطاك الله مثلي ما سألت له، وأثنى عليك مثلي ما أثنيت عليه، ولك الفضل عليه. في الحضارة المادية الحديثة أصبحت هناك ثقافة تدعو إلى الأخلاق وفن التعامل مع الناس، لكنها في الغالب تركز في برامجها وفي أطروحاتها على التعامل الظاهري بين الناس، كيف تبتسم، كيف تقنع الآخر، كيف تستقطب الآخر، كيف تسوق بضاعتك، كيف كيف. غالبا ما تركز على الآليات وعلى الأساليب الظاهرية للعلاقة بين الناس، وهي لا شك أمر جيد، لأن حسن العلاقة بين الناس وحسن التعامل وإتقان فن التعامل أمر طيب وجيد، لكننا نجد أنه في الدين هناك تركيز على ما هو أعمق، ليس على التعامل الظاهري بين الناس فقط، وإنما زرع المحبة الحقيقية والاحترام الحقيقي في داخل النفوس والقلوب قبل التعامل الظاهري. ربما يكون سهلاً على الإنسان ومتداولاً على الإنسان أن يظهر الود للآخرين أمامهم، يمتدحهم يثني عليهم، ولكن هذا قد يكون حالة ظاهرية شكلية، وكل إنسان يجدها في نفسه. حينما تقف أمام شخص أنت مضطر للتعامل معه، موظف، مسؤول في موقع معين، أنت مضطر للتعامل معه، قد تجد نفسك مضطرا لمجاملته والثناء عليه، أنت وأنت وجزاك الله خير ونسمع عنك وكذا. أنت في أعماق نفسك قد تكون تلعنه في داخل نفسك، لكنك مضطر أن تتظاهر معه بهذه الطريقة، كما قال الشاعر العربي: وكم من يد قبلتها لضرورة. وفي بعض الأحيان قد تكون عادة تعودها الإنسان، ومن الجيد أن يتعود الإنسان على الكلمات الطيبة، على الكلمات المناسبة حينما يرى الآخرين يهتم بهم، لكن عادة تعودها، ليست كلمات نابعة من أعماق قلبه. الدين يركز على شيء أعمق، يريد منك أن تعيش في أعماق قلبك الحب للآخرين وأن تحترم الآخرين. ولهذا عندنا نصوص وروايات كثيرة حول الدعاء للآخرين في ظهر الغيب، ليس أمامهم، ليس أمامهم. يحصل في بعض الأحيان واحد جالس في مجلس يفكر أن فلان من الناس موجود أو بعد موجود، يقول كلام طيب، بعدين يلتفت أنه ما موجود فيسحب كلامه، لأنه أصلا هو قايل على أساس ذاك يسمع، ما قايل لأن لم يقل الكلام لأنه هو مقتنع به من داخله. هذه علاقات ظاهرية، وفي بعض الحالات قد تكون اضطرار وقد يكون نفاق وما أشبه ذلك. النصوص تؤكد على أن الإنسان في ظهر الغيب يدعو لأخيه، هو غير موجود ولكن أنت تدعو له. والدعاء أنت تطلب من الله سبحانه وتعالى، يعني ليس كلاما ظاهريا، ليس كلام مجاملة، أنت تدعو له وهو لا يعلم أنك تدعو له، أو تثني عليه وهو غائب عنك. هذا هو الخلق الإيماني السليم الذي ينبغي أن يكون في نفس الإنسان تجاه الآخرين، وخاصة تجاه إخوانه المؤمنين، بل تجاه كل الناس. يدعو لهم بالخير ويحب لهم الخير. الإمام زين العابدين عليه السلام في هذه الكلمة، وهي هديتنا من مرورنا على ذكرى وفاته صلوات الله وسلامه عليه، الإمام يقول: إن الملائكة إذا سمعوا المؤمن يدعو لأخيه بظهر الغيب، هو لا يسمعك، أنت بينك وبين الله تدعو، وهذه حالة راقية، أن الإنسان منتصف الليل في صلاة الليل أو في وقت صلاته قبيل الصلاة أو عند الدعاء يأتي في باله إخوانه، ذاك المريض، ذاك المحتاج، ذاك المكروب، ذاك الفقير، يدعو له، ذاك المحتاج للدعاء بالهداية. حتى الإنسان الذي يعاني من بعض المفاسد والانحرافات، استحضره في نفسك: يا رب فلان أصلحه، اهده إلى الخير والرشاد. هذا يدل على أن قلب الإنسان يعيش في أعماقه حالة من الحب ومن الطيب تجاه الآخرين. إن الملائكة إذا سمعوا المؤمن يدعو لأخيه بظهر الغيب أو يذكره بخير، هو ليس موجود، يشيد به، يذكره بخير، قالوا: نعم الأخ، أنت لأخيك تدعو له بالخير وهو غائب عنك وتذكره بخير، قد أعطاك الله مثلي ما سألت له. أنت ماذا سألت لأخيك؟ الله تعالى يعطيك ضعفين، أليس هذا ربح كبير؟ عندنا إحدى الروايات لا أذكر نصها، لكن مضمونها أن أحد الأولياء كان يدعو لإخوانه ولا يدعو لنفسه، فسئل قال لو دعيت لنفسي لرجوت أن أعطى بما دعوت، ولكن حينما أدعو لغيري أرجو أن أعطى ضعفي ما دعوت. هذا أربح أيضا، أكثر ربحا. قد أعطاك الله مثلي ما سألت له، وأثنى عليك مثلي ما أثنيت عليه. الإنسان الذي يذكر الناس بخير الله تعالى يذكره بخير، الملائكة تذكره بخير، يوفق الله ويوجه الله الناس الآخرين لكي يذكروه بخير. هذا من توجيهات الإمام زين العابدين صلوات الله وسلامه عليه. هذا الإمام الذي مرت علينا بالأمس ذكرى وفاته الأليمة، هذا الإمام الذي عاش عمرا فيه الكثير من الصعوبات، ومرت به أقسى حادثة وأعظم مصيبة يمكن أن تمر بإنسان، وهي واقعة كربلاء. عاصرها وعايشها، نحن نسمع عنها فنتألم، تنقل لنا بعض أحداثها فنبكي ويعتصر القلب والألم قلوبنا، لكن الإمام زين العابدين عليه السلام عاش تلك الواقعة ورافق أحداثها. حياته بعد واقعة كربلاء تعتبر مثالا للصبر والصمود وتحمل المسؤولية في الظروف القاسية. تعلمون أن واقعة كربلاء كانت صدمة للأمة، صدمة للجماهير المسلمة، أكثر النفوس دخلها الرعب والخوف. السلطة التي لم يسلم منها الحسين، التي لم تحسب حسابا للحسين وأهل بيت رسول الله صلى الله عليه وآله، كيف يحدث أحد نفسه بمقاومتها أو الوقوف أمامها؟ صدمة أصابت الناس. هذه الصدمة أفرزت ثلاثة خطوط. خط اتجه نحو الرهبنة والعبادة والابتعاد عن قضايا الحياة، ما دام الحكم بيد هؤلاء الأمويين ويسيرون بهذه الطريقة وبهذا الفساد وبهذا الانحراف، إذن ينعزل ينسحب من الحياة يقبل على العبادة. ونشأت الحالات، حالات الرهبنة، حالات التصوف، حالات العزلة، أن الإنسان يبتعد عن هذه الأمور وعن السياسة وعن أهل السياسة وعن الناس، لأن الحياة ملوثة، لأن الوضع فاسد، لأن الوضع منحرف، أفضل أن الإنسان يتجه إلى العبادة والدعاء وقراءة القرآن ويترك الحياة ينسحب منها. هذا خط. الخط الآخر هو خط المواجهة والعنف. نشأت بعض المجاميع وبعض التوجهات رأت أن هذا الاستبداد الأموي وهذا الظلم الأموي لا يجدي معه إلا السيف وإلا المقاومة، فتفجرت ثورات عدة. كانت بدايتها ثورة التوابين سليمان بن صرد الخزاعي، وكذلك ثورة المدينة واقعة الحرة المعروفة. بعد ذلك جاءت حركة المختار الثقفي، وبعد ذلك جاءت الثورات المتلاحقة، ثورة زيد بن علي بن الحسين وبقية الثورات. هذا خط يؤمن بأن المواجهة ينبغي أن تكون بالسيف والعنف، وكذلك لا ننسى حركات الخوارج الذين كان توجههم بهذا الاتجاه. هذا الخط الثاني. أئمة أهل البيت وفي مقدمتهم الإمام زين العابدين علي بن الحسين عليه السلام، كان متوقعا أن يأخذ أحد هذين المنحيين، إما الاعتزال لأنه هو عاش هذه الفاجعة ورأى بأم عينيه، فكان يفترض حسب الحالة الأولية أن تؤثر في نفسه وتدفعه إلى الانسحاب والانعزال. ولعل البعض من الناس يتصور أن الإمام قد سلك هذا الطريق، ويستدلون على ذلك بعدم وجود مواقف سياسية ونضالية بارزة للإمام، وبصدور الأدعية الروحية الكثيرة عن الإمام، فبعضهم قرأ حياة الإمام قراءة سطحية، أن الإمام ترك السياسة وترك هذه الأمور وانعزل واتجه نحو الدعاء ونحو العبادة. أقول كان من الممكن أن ينحو الإمام هذا المنحى، لكنه لم يأخذ هذا المنحى كما سنرى. الاحتمال الثاني كرد فعل لما عاشه من تلك الآلام، كان ينبغي أن يتجه للانتقام من بني أمية ولا يسكت. قوم قتلوا أباه، قتلوا إخوته، سبوا نسوته، عاملوه بتلك الطريقة القاسية البشعة، لماذا لا ينتصر لنفسه، لعرضه، لعشيرته، لأهله؟ لماذا لا يطلب بثاره ويشهر السيف؟ هل كانت تنقصه الشجاعة؟ هل كان يخاف من الموت والقتل؟ وهو صاحب الكلمة المشهورة: القتل لنا عادة وكرامتنا على الله الشهادة. ثم إننا نجد أن بعض أبنائه كزيد بن علي بن الحسين قام بالثورة، لم يقم زيد بثورته من فراغ. إذن كان من المتوقع أن الإمام زين العابدين ينتقم ويواجه ويأخذ بحقه من بني أمية، ولكن الإمام أيضا لم يسلك هذا الطريق، فلا هو انعزل وانسحب من الحياة، ولا هو حاول أن يأخذ بالثار وأن ينتقم لدماء أهل بيته، وإنما سلك طريقا ثالث، وهو طريق أئمة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم. هذا الطريق له معالم. أول معلم من معالم هذا الطريق تبيين معالم الدين وتأكيد قيم الدين الحقيقية. هؤلاء أصحاب رسالة ما كانوا حزبا سياسيا يتحركون من أجل الوصول إلى السلطة فقط، وإنما كانوا حملة رسالة. ولذلك المهمة الأولى التي كان يشعر بها ويقوم بها أئمة أهل البيت عليهم الصلاة والسلام هو تبليغ هذه الرسالة التي يحملونها، وتبيين قيم الدين. وقيم الدين هي بطبيعتها مناوئة للواقع الذي كان يعيشه الناس: قيمة العدالة، قيمة الحرية، قيمة الكرامة الإنسانية، قيمة الحقوق الإنسانية، وسائر القيم العليا. فالإمام زين العابدين عليه السلام سلك هذا الطريق، أولا تبيين معالم الدين وتأكيد القيم السامية، ثانيا فضح الاستبداد والانحراف ونزع غطاء الشرعية عنه، لأن السلطة الأموية كانت تستعين بالإغواء والإغراء والترهيب والترغيب من أجل أن تقنع الناس بأنها تمثل الدين وبأنها الأمر الواقع الذي لا يمكن تغييره وتجاوزه. ولكن أئمة أهل البيت عليهم السلام كانوا للأمويين ولسلطات الاستبداد من بعدهم بالمرصاد، كانوا يفضحون الظلم، يفضحون الاستبداد ويعرونه وينزعون الشرعية عنه. الشيء الثالث تربية المجاهدين، تربية الكفاءات والقيادات الرسالية الواعية والمجاميع الإيمانية. كان الأئمة عليهم السلام يربون مجاميع من الناس على هدي الإسلام وبسيرتهم الزاكية النقية. الإمام عليه السلام سلك هذا الطريق، ومن يقرأ سيرته يرى أن أدعيته في الصحيفة السجادية لم تكن أدعية تأخذ الإنسان عن ساحة الحياة وتقذف به في كهوف الرهبنة والعزلة، وإنما الصحيفة السجادية الأدعية التي فيها أدعية تدفع الإنسان للتفاعل مع الحياة وتشرح له الطرق السليمة الصحيحة للقيام بمسؤولياته وواجباته. وكذلك الصحيفة السجادية وكذلك سائر كلمات الإمام زين العابدين عليه السلام. فالإمام لم يعتزل، الإمام اتخذ الدعاء وسيلة لتعميق القيم ولإيصال المفاهيم الصحيحة للناس عبر منهج الدعاء. ولتربية الناس على تعاليم الإسلام وقيمه عبر منهج الدعاء. وسيرته أيضا كانت بهذا الاتجاه، المجاميع التي رباها كانت بهذا الاتجاه. بالطبع الأئمة عليهم السلام ما كانوا يخالفون، بل كانوا يعطون المبرر للحركات الثورية المعارضة. لا يعني هذا إذا كان الأئمة ما كانوا يتبنون بأنفسهم النهوض والمواجهة بالعنف، لا يعني ذلك أنهم كانوا يعارضون تلك الثورات، بالعكس كانوا يعطون المبرر للناس بأن الظلم الواقع بهم والاستبداد الحاصل في الأمة نتيجته الطبيعية تفجر هذه الثورات. وكانوا يفرزون بين الثائرين، الثائر المخلص الواعي يمتدحونه ويشيدون به، بينما الحركات والثورات الانتهازية المصلحية الأئمة ما كانوا يعارضونها أيضا، لكن ما كانوا يؤيدونها، وكانوا يبينون أيضا الثغرات الموجودة فيها. هذا موجز عن نهج أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم ونهج الإمام زين العابدين بعدما عاش تلك الواقعة المؤلمة الكئيبة. إن علينا ونحن نعيش ذكرى وفاة الإمام زين العابدين عليه السلام أن نعود إلى تراثه الثري القيم، الصحيفة السجادية، رسالة الحقوق، سيرته العطرة، أن نقرأها، أن نتأمل فيها، أن نستفيد منها، ومن ثم أن ننشرها وأن نوصلها إلى أبناء الأمة. ما أحوج الأمة إلى أن تنتشر فيها الصحيفة السجادية، وهناك الكثيرون من أبناء الأمة متشوقون إلى هذا المنهل العذب، ولكن من يعرفهم به؟ من يوصله إليهم؟ في الماضي كانت هناك بعض الصعوبات تحول بيننا وبين أن نوصل فكرة أهل البيت للعالم، أما الآن الحمد لله تذللت الصعاب، وسائل الإعلام متوفرة، الفرص متاحة، يمكن نشر الكتب، يمكن الاستفادة من القنوات الفضائية، يمكن الاستفادة من مختلف الوسائل، ولكننا لا نزال نشعر بالتقصير تجاه هذه المدرسة الثرية. كل واحد منا يجب أن يطالب نفسه أن ينشر من تراث أهل البيت. الصحيفة السجادية أصبحت متوفرة، حاول أن تنشر 1000 نسخة من هذا الكتاب وأن توصله إلى الناس. في بعض الأحيان نحن نوصله إلى من يكون عنده، الآن مألوف عندنا في بعض العزاءات في بعض الفواتح، تطبع بعض كتب الأدعية وتوزع، لكنها توزع على من عندهم في الأصل، وحتى أن كثيرين من الناس في بيوتهم عدد متكرر من كتب الأدعية، ولكننا يجب أن نفكر في إيصالها إلى مساحة أوسع، وأن نفكر في إيصال كل الكتب التي تحمل هدي أهل البيت وثقافة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم. نسأل الله أن يثبتنا وإياكم على ولايتهم، وأن يجعلنا ممن يحيون أمرهم بالطريقة التي وضعوها، إحياء أمرهم كما قال الإمام الرضا عليه السلام، أن يتعلم علومنا وينشرها بين الناس، فإن الناس لو عرفوا محاسن كلامنا لاتبعونا. اللهم إنا نسألك بحق محمد وآل بيته الأطهار الأخيار أن تغفر لنا ذنوبنا، وأن تكفر عنا سيئاتنا، وأن توفقنا لصالح الأعمال، وأن تختم لنا بالخير، وأن تجمعنا معهم في مقعد صدق عند مليك مقتدر. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستهديه ونتوكل عليه، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا صلى الله عليه وآله عبده ورسوله، أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. اللهم صل وسلم على أفضل أنبيائك وخاتم رسلك، نبي الرحمة ومنقذ الأمة، نبينا وحبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا، أبي القاسم محمد. اللهم صل على علي أمير المؤمنين وإمام المتقين، وعلى الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، وعلى سبطي الرحمة وإمامي الهدى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة، وعلى أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف القائم المهدي، حججك على عبادك وأمنائك في بلادك، اللهم صل عليهم صلاة دائمة زاكية نامية، وثبتنا على محبتهم وولايتهم، واجعلنا من السائرين في طريقهم، واحشرنا يوم القيامة في زمرتهم. أوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله، فإن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. قال الله العظيم في كتابه الحكيم، بسم الله الرحمن الرحيم: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. صدق الله العلي العظيم. من أحداث هذا الأسبوع حدثان هامان. الحدث الأول توقف العدوان المدمر على إخواننا الفلسطينيين في غزة، وهذا التوقف لم يكن ليحدث أو ليحصل لولا صمودهم وبسالتهم، ولولا تعاون الأحرار معهم في مختلف أنحاء العالم. بعد هذا العدوان المدمر أصبح واضحا أمام العالم أن هناك إرادة صلبة في داخل فلسطين، أن هناك مقاومة لا بد من الاعتراف بها. ومن المؤسف جدا أن العرب والمسلمين بعد لم يقرروا أن يعترفوا بهذه المقاومة وبهذه القوة، لا زالوا يتجاهلون هذه القوة، لأن النظام السياسي العربي لا يريد أن يعترف بقوة لا تسير في فلكه ولا تخضع لمعادلته، يريدون أن يعترفوا بسلطة فلسطينية تخضع لهم وتسير في فلكهم وفي معادلاتهم. أما أن يعترفوا بمقاومة حقيقية تمثل الشعب، تمثل إرادة المقاومة، لا تخضع ولا تعبأ بأوامر أمريكا وبتهديدات إسرائيل، فهذا ما لا يريد كثير من الحكام العرب أن يعترفوا به وأن يتعاملوا معه، لأن ذلك يفرض عليهم مسؤوليات، لأن ذلك يورطهم في تحمل مسؤولياتهم أمام شعوبهم وأمام التاريخ، وهم لا يريدون ذلك، يريدون السلامة على عروشهم ومواقعهم ومناصبهم، ويتصورون أن رضا أمريكا ورضا إسرائيل هو الذي يضمن لهم ذلك ويحمي لهم ذلك، ولكنهم مخطئون تماما، إنهم يعرضون أنفسهم إلى حساب عسير أمام الله وأمام التاريخ وأمام شعوبهم وأمام أجيال الأمة. خرجت المقاومة مرفوعة الرأس، لم ترفع الراية البيضاء ولم تستسلم للأعداء، يريدون ابتزازها الآن بموضوع الإعمار، نرصد مبالغ من المال ولكن لا نعطيكم إياها إلا بشروط. ولكن المقاومة التي لم تخضع لبطش الصهاينة ولمحاولات أمريكا والمستكبرين في الأرض لن تخضع لهذا الابتزاز المالي، سيغنيهم الله تعالى عن هذه المساعدات المشروطة. من أراد أن يساعدهم مع الاعتراف بحقهم في المقاومة ومع الاعتراف بحقهم في اتخاذ القرارات التي يرونها مناسبة لقضيتهم، فهو يكون قد كسب الخير لنفسه وأدى بعض ما عليه من الواجب. ومن لم يرد ذلك فسيغنيهم الله سبحانه وتعالى كما أغنى المقاومين في لبنان. المقاومون في لبنان ما خضعوا لهذا الابتزاز ولا فكروا في هذه العطاءات التي تفرض عليهم بشروط، بل هم بحمد الله تحركوا وبمساعدة المخلصين من أبناء الأمة ومن قوى الأمة وأعادوا إعمار ما يريدون إعماره من مناطقهم المهدمة. هناك قوى طيبة في الأمة هبت معهم مساعدتهم، وهناك من أرسلوا الأموال عبر جهات أخرى لم تصل لأصحابها لحد الآن، والإعلام يتحدث عن ذلك. لا نريد أن نطيل في الكلام حول هذا الموضوع، وإنما نحن كلنا ثقة وأمل ورجاء في الله سبحانه وتعالى أن لا تضيع دماء الشهداء والمظلومين في فلسطين. هؤلاء المظلومون الذين سفكت دماؤهم بغير حق من الأطفال والنساء والأبرياء والمدنيين وحتى المقاومين الذين كانوا يدافعون عن حقوقهم المشروعة، إن شاء الله لن تضيع دماؤهم هذرا إن شاء الله. نسأل الله أن يحقق لهم النصر وأن يثبت أقدامهم في أرض المعارك والمواجهة السياسية كما ثبتت أقدامهم في المواجهة العسكرية إن شاء الله. أما الحدث الثاني الهام المهم فهو تنصيب رئيس جديد لأمريكا على أثر الانتخابات، وهو من الأقلية السوداء. أمريكا كانت تعيش عنصرية لأن أغلبيتها من البيض من ذوي الأصول الأوروبية، وهناك أقلية من السود، وهذا الرجل من أقلية الأقلية لأن أباه ليس أمريكيا. هناك سود أمريكيون أبوه ليس من أمريكا أصلا، وإنما هو مجرد زائر أو قادم أو لاجئ إلى أمريكا من كينيا وخرج منها، فأبوه ليس أمريكيا أسودا وإنما هو مهاجرا أفريقيا كينيا، فهو من أقلية الأقلية. ولكن العالم كله عاش مع الشعب الأمريكي حفلة وصول هذا الرئيس، هذا الرجل إلى موقع الرئاسة. هل يعني هذا أن تغييرا سيحصل في واقع البشرية باتجاه تجاوز التفرقة العنصرية الموجودة في بلدان عديدة بألوان مختلفة؟ بعض البلدان تعيش تفرقة عرقية عنصرية، وبعض البلدان كما في بلداننا العربية والإسلامية هناك تفرقة طائفية. جماعة من أبناء الوطن إلا لأن لهم مذهبا آخر فهم يعيشون تمييزا مذهبيا طائفيا، يحرمون بسببه من المناصب، يحرمون بسببه من المواقع المهمة في البلد، لا لأنهم تنقصهم الكفاءة وإنما لأنهم من أهل مذهب معين. هذا أيضا لون من ألوان التفرقة والتمييز العنصري، هذا لون من ألوان الظلم الذي يهدم الأوطان والذي يهدم المستقبل. بعد أن خطى الأمريكيون هذه الخطوة وتجاوزوا التفرقة العنصرية فيما بينهم إلى هذا المستوى حتى أن الشعب الأمريكي ينتخب، من الذي انتخب أوباما؟ ليسوا هم السود. لو أن كل السود اختاروا أوباما لما فاز برئاسة أمريكا، لأن السود أقلية ليسوا هم الأغلبية. وإنما انتخبته الأغلبية بمن فيهم السود، ووصل إلى هذا المستوى الرفيع. هذا يجب أن يكون رسالة لكل البلدان ولكل الأنظمة السياسية. آن الأوان أن تتجاوز بلداننا وشعوبنا حالات التفرقة. متى كان الناس في العراق يتوقعون أن يكون رجل كردي هو رئيس الدولة في العراق؟ مع الأسف الشديد أن هذا لم يحصل إلا بعد أن مر بالعراق دمار كبير، إلا بعد أن جاء الاحتلال الأمريكي للعراق كان الأمل أن تحصل مثل هذه الأمور بشكل طبيعي في البلاد العربية والإسلامية. وماذا يحدث لو أن كرديا أصبح رئيسا في بلد عربي ما دام الأكراد جزءا من ذلك البلد؟ وماذا يحدث لو أن كرديا في تركيا أصبح رئيسا في تركيا ما دام جزءا من البلد؟ وماذا يحدث لو أن شيعيا أصبح رئيسا أو ذا منصب كبير في دولة من دول الخليج ما دام هو جزءا من البلد؟ المانع هو التمييز الطائفي، المانع هو التفرقة العنصرية التي تعيشها هذه المجتمعات. هذه التفرقة لها بعدان ولها سببان. سبب سياسي أن هناك أنظمة تكرسها، وسببا اجتماعي أن هناك ثقافة بين الناس تربيهم على هذا النمط. ونحن مع الأسف نرى آثار هذه الثقافة. نرى في بلد مثل بلادنا وهي يفترض أن تكون نموذج للإسلام، لثقافة الإسلام التي ترفض التفرقة بين الناس، ثقافة الإسلام القائمة على أساس إن أكرمكم عند الله أتقاكم، القائمة على أساس لا فضل لعربي على عجمي ولا لأبيض على أسود إلا بالتقوى. لكن نجد أن هناك ثقافة تعبئة طائفية بغيضة، بحيث أن مجرد التواصل بين الناس، أن شخصا أو أن امرأة من أهل السنة تأتي وتتواصل مع مجتمع شيعي، هذا يثير ضجة. نحن رأينا أيام عاشوراء حينما جاءنا بعض الشخصيات من الرجال ومن النساء من جدة من الرياض وزاروا منطقتنا وحضروا مراسم عاشوراء حتى يروا مدى صدق تلك الدعايات والإشاعات التي تثار على هذا المجتمع. صارت عليهم ضجة كبيرة في مواقع انترنت، في مواقع على الانترنت وبين الأوساط المختلفة. كيف تذهبون؟ كيف تختلطون بهؤلاء؟ سبحان الله، أين ذهبوا؟ ذهبوا إلى جزء من الوطن، اجتمعوا مع ناس من أبناء شعبهم، من أبناء وطنهم، من أبناء دينهم. لماذا هذه الثقافة العنصرية القائمة على الكراهة وعلى نشر البغضاء بين أبناء البلد الواحد والشعب الواحد؟ وقبل شهور أحد الدعاة أحد العلماء يصدر فتوى بتحريم بيع الأراضي والعقار على الشيعة. هناك بعض الشيعة مقيمون في الرياض وعرضت بعض المخططات والأسعار فيها مناسبة، بعض المقيمين اشتروا قطع من الأراضي، فأصدر بعضهم فتاوى تحرم بيع الأراضي على الرافضة على الشيعة. هل هذا أمر منطقي؟ هل هذا ينسجم مع تعاليم الإسلام؟ أو ينسجم مع ما وصلت إليه الإنسانية اليوم؟ نحن نرى ما يحصل في أمريكا، ألا نخجل من أنفسنا أننا نمارس التفرقة تجاه بعضنا البعض إلى هذه الدرجة؟ لذلك يحتاج إلى إجراءات سريعة من الجانب السياسي ومن الجانب الاجتماعي للتغلب على هذا الأمر. الأمريكيون لم يتغلبوا على العنصرية بين عشية وضحاها، كانت مسيرة نضال، كانت تراكمات من كل الأطراف إلى أن وصلوا إلى هذه النتيجة. ونأمل أن تسير شعوبنا ومجتمعاتنا في هذا الطريق. نأمل أن يأتي يوم نتخلص فيه من هذه التفرقة ومن هذا التمييز، بحيث يعيش الناس في أوطانهم وبلدانهم وهم يشعرون بالكرامة ويشعرون بالمساواة، وتكون الكفاءة هي المقياس والعطاء للوطن هو المقياس، وليس الانتماء إلى هذا المذهب أو تلك القبيلة أو تلك المنطقة. هذا ما نأمل أن يتحقق إن شاء الله، وهذا يحتاج إلى أن يتعاون الجميع ويبذل الجميع جهودهم في هذا الطريق، أن نعود إلى تعاليم ديننا التي تنهى عن الظلم وتحرم الظلم وبخس الناس ولا تبخس الناس أشياءهم، سواء كان من دينك أو من غير دينك، من مذهبك أو من غير مذهبك، أن تبخس أحدا حقه هذا ظلم، والإسلام يحرم الظلم، هذا تفرق بين الناس بين المسلمين، والإسلام يدعو إلى الوحدة. نرجو أن نعود، أن تعود مجتمعاتنا، أمتنا، شعوبنا، حكامنا، كلنا، أن نعود إلى تعاليم الإسلام ونتمسك بها لكي نثبت للعالم أننا نملك أفضل دين، وإلا فمن حقهم أن يفتخروا علينا بحضارتهم، لأن حضارتهم تحقق من القيم الإنسانية ما لا نحققه نحن في واقعنا. علينا أن نثبت بواقعنا وحياتنا وسلوكنا أحقية وكمال ديننا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح أمور المسلمين. اللهم أصلح ولاة أمور المسلمين، اللهم أعنا على أنفسنا كما أعنت الصالحين على أنفسهم، اللهم وحد كلمة المسلمين، اللهم اجعلهم يعودون إلى تعاليم دينك التي تأمرهم بالعدل والإنصاف والمساواة، اللهم رد عنا كيد الأعداء، آمنا في أوطاننا، لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا، اللهم اشف كل مريض، اقض حاجة كل محتاج، فك كل أسير، فرج عن كل مكروب، اللهم ارحم أمواتنا وأموات المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، تابع اللهم بيننا وبينهم بالخيرات والبركات. بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين.